أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. كان الكلام في المثل الأعلى المطلق، ووصل بنا الكلام إلى بيان أثر المثل الأعلى الحقيقي على المسيرة البشرية. وقلنا سابقا أن الغرب وقع في مشكلة المثل التكراري، وهذا المثل كان الحرية المزيفة. ومن ثم التفت الغرب إلى مخاطر هذه الحرية والنتائج المترتبة عليها، لذلك بدأوا بإيجاد مثل أخرى جديدة، ولكن في الحقيقة هي إعادة للمثل السابق. وكانوا في السابق بمثلهم الأعلى جعلهم يتطورون لفترة طويلة، جعلهم يستمرون في فترة النهضة حيث استمرت لقرون. وأما النهضة الثانية واتخاذهم مثل تكراري جديد لم يستمروا لفترة طويلة، وسيكون عمر هذه النهضة أقل، لأن هذا المثل جربوه لأكثر من مرة، وإن تكرار هذا المثل هو إعادة لإحياء الميت من جديد. فبدأت عملية الإعادة للمثل من جديد من بعد الحرب العالمية الثانية، يعني من 1945 تقريبا نقول إلى 1970. طبعا حصل تقدم كبير على المستوى الاقتصادي والسياسي وبقية المجالات، ودخلنا في هذه الفترة مرحلة السادة والعبيد، اللي هي أحد مراحل انقلاب المثل المستقبل المحدود إلى مثل تكراري محدود. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 دخل العالم مرحلة المترفين، لأن الرأسماليين العالميين أصبحوا منفردين بهذا العالم. وعندما وصلنا إلى عام 2001 جاءت الماكينة الغربية الأمريكية على يد بوش الأب ليدخل مرحلة أكابر المجرمين، حيث حرقوا العالم بمن؟ بالحروب، وبدأوها بحرب أفغانستان وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، حتى وصلوا ما وصلوا إليه اليوم. وإن كل ما يحدث في العالم اليوم بسبب هؤلاء الطغاة وطغيانهم وتخطيطاتهم. هؤلاء بحسب الديمقراطية التي عندهم، عندهم القابلية على التجديد، حتى كتب أحد كتاب الغرب إن الديمقراطية تجدد نفسها. فعندما وصل المحافظون الأمريكيون إلى طريق مسدود في عام 2008، انتخبوا أوباما وصعد الديمقراطيون، فتراجعوا خطوة إلى الوراء، ولكن إعادة القراءة هذه لأنفسهم لن تستمر لفترة زمنية طويلة، والتجديد الذي يحصل في المثل لن يستمر لفترة طويلة. إذا كانت الفترة الأولى باتخاذهم الحرية المزعومة مثل أعلى مستقبلي استمرت لقرون مثلا، أما الفترة الثانية وتجديد المثل لا يستمر كما استمروا في البداية من عام ما بعد حرب العالمية الثانية وحتى عام 2008، يعني ما يقارب 60 سنة تقريبا. ففرق بين الموجة الأولى كانت قرون، يعني أربع قرون، بينما الموجة الأولى 4 قرون، الموجة الثانية قلنا ما يقارب 60، الموجة الثالثة أكيدا ستكون أقل وأقصر، وكما رأيتم وجود الطغاة في هذا القطب الواحد بدأ يتقلص، والعزة والقطب الواحد بدأ يتقلص، وأصبحت تحسب 1000 حساب لكي تضرب دولة معينة. فالعمر سيتقلص أكثر، وتكون فترة الصعود والوصول إلى الهدف الذي قاموا بتجديده فترة أقصر. هذه واحدة من أهم التطبيقات للمراحل الأربعة التي يستغرق المثل الأعلى في التحول من مثل أعلى تكراري، من مثل أعلى مستقبلي محدود، إلى مثل أعلى تكراري. وكذلك في ساحتنا الإسلامية يمكن أن نضرب مثال أمثلة كثيرة وليس مثالا واحدا، يمكن أن نضرب أمثلة كثيرة في ساحتنا الإسلامية بشكل عام. نجد تطبيقات كثيرة لهذه المرحلة. على سبيل المثال ما حدث في السقيفة، فيمكن اعتبار التاريخ من يوم السقيفة إلى سنة، يعني ما بعد عثمان. ففي مرحلة يوم السقيفة إلى تولي عثمان مرحلة المكاسب والأرباح كما عبر عنها السيد الشهيد. أما مع تولي عثمان ومجيء الأمويين إلى الحكم ودخولهم على الحكم بشكل واسع، بدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة السادة والعبيد. وأما مرحلة أمير المؤمنين عليه السلام فهذه المرحلة أعتبرها حالة خارج السياق. مرحلة انتقالية خارج السياق، ما إلها علاقة بالمراحل الأربعة. لذلك سرعان ما رجع الوضع بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، ووصل المسلمون إلى مرحلة المترفين مع مجيء معاوية وتسلطه على الحكم، ثم وصل إلى مرحلة بعد معاوية إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة أكابر المجرمين التي مثلها يزيد بشكل مميز. هذه الدورة استمرت كم سنة؟ استمرت 50 سنة تقريبا. وبعد انتهاء حكم معاوية ابن أبي سفيان، يحاول الأمويون إعادة القراءة لهذا المثل من جديد، فينظر قارئ للتاريخ أن الخط المرواني يحاول استلام الحكم ويصعد لفترة من الزمن وعبر نفس المراحل الأربعة وصولا إلى الدولة الأموية وبروز الدولة العباسية. وهذا الحال بالنسبة لمن؟ للعباسيين نفس الشيء، مروا بنفس الدورة التاريخية، وحقبات أخرى مر بها المجتمع الإسلامي والعراقي بشكل خاص يمكن أيضا تطبيقها للمراحل الأربعة في تحول المثل المستقبلي إلى مثل محدود وتكراري. مثلا من عام 2003 انطلقت مرحلة في العراق أعبر عنها تجربة جديدة من زاوية أخرى، حيث تم تبني مثل أعلى محدود من قبل الأمة. وهكذا بدأت مرحلة المكاسب، ثم شيئا فشيئا تحول الوضع إلى مرحلة أخرى، مرحلة ماذا؟ السادة والعبيد، ثم توزيع الرواتب وسرقة الأموال وترف الطبقات الحاكمة، تحولت إلى مرحلة المترفين، إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ أكابر المجرمين والقتل على الهوية والذبح، وإن لم تكن معي فأنت علي، بمساعدة طبعا الطغاة. فعملية الفساد الإداري والمالي التي حصلت في العراق هي أبرز مصداق لمرحلة المترفين. ولو تركت هذه المنظومة على حالها من دون بلاء إلهي، من دون امتحان إلهي، لتحولت إلى أكابر المجرمين، ولدخلنا ماذا؟ حالة من الدكتاتورية والتسلط على البشرية بالذبح والقتل، وتكرر أيام صدام اللعين. ولكن سرعان ما انهارت هذه المنظومة، قلنا إن المثل بدأ بتكراره يضعف، وكلما أبدلنا المثل نفس المثل القديم ولكن قمنا بتجديده يضعف. إذا كان في المرة الأولى يستمر قرنين أو ثلاثة، في المرة الثانية لا يستمر إلا 50 أو 60 عام أو 70 عام، وفي المرة الثالثة لن يستمر أكثر من 20 عام. فلما وصلوا إلى مرحلة المترفين دخلت عليهم البلاءات قبل أن يصلوا إلى المرحلة الرابعة أكابر المجرمين. جاء داعش وظهرت الفتوى المباركة وظهر الحشد المبارك، جاءت حالة جديدة تنعش الوضع. تحول المثل الأعلى إلى تمثال، ولكن في البلاءات والامتحانات تنهض الأمة من جديد، ترتفع الأمة إلى مثل أعلى، وعندها تستطيع الأمة أن تتخذ مثلا أعلى جديد، إما نفس المثل القديم تؤطره بأطر جديدة، تحيي فيه الميت، أو إنها ماذا تتخذ مثلا محدود ولكنه جديد لتحاول أن تعيش فترة أطول. فهذه المثل مرت بمراحل أربعة، سواء عندنا الآن، سواء عند الدول التي مناهضة للأمة كدول القطب الواحد، أو سواء كان ماذا في الأمة السابقة كما رأينا مثلا بعد النبي صلى الله عليه وآله. عكس الانتماء إلى المثل الأعلى، المثل الأعلى والانتماء من قبل الأمة لهذا المثل أينما كانت فإنها تستطيع ماذا أن تنهض وتستمر بالانتماء لهذا المثل. فنحن الآن في هذه الفترة يعني نستطيع أن نتبنى أحد خيارين، بين أن نتبنى المثل المطلق ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ونضمن الصعود المتواصل، وبين أن نأخذ مثل أدنى ومحدود أو مستقبلي محدود وسوف نرجع إلى حالة السبات وحالة الضعف وحالة الحزن وحالة الإهانة وحالة الأسياد وحالة العبيد، ونمر بالمراحل الأربعة. الأمة المؤمنة يكون ارتباطها بالمثل الأعلى ومسيرتها نحو المثل الأعلى مسيرة تصاعدية دائما. فنحن أمام مفترق طرق في هذه الحالة، ودائما الأمة تبتلى في هذا البلاء بأن تكون أمام مفترق طرق إلى الله عز وجل. فإما أن نرتبط بالمثل الأعلى المطلق، وإما أن نعيد الكرة ونرتبط بمثل محدود. المثل الأعلى المطلق يختلف عن المثل الأخرى، لماذا؟ لأنه ليس إفرازا بشريا، وإنما المثل الأعلى حقيقة واقعية عينية خارجية، وعلى البشرية أن ترتبط بهذا المثل الأعلى. وهذا المثل الأعلى باعتباره مطلق، والذهن البشري المحدود لا يستطيع أن يستوعب المثل الأعلى المطلق. وبينا سابقا بأنه المثل الأعلى سوف يحل هذه المشكلة، لأنه سوف يميز للأمة مثلها المتصور في أذهانها عن المثل الأعلى، بحيث تفهم الأمة الفارق بين ما تتخذه من مثل وقبس من نور هذا المثل المطلق وبين نفس المثل المطلق. فيبقى الإنسان معتقدا بأن ما يتبناه من أي خطوة أو أي مثل إلى الأمام إنما هو خطوة باتجاه المثل، وليس هذا المثل هو نفس المثل المطلق. بعبارة أخرى، عندما تقتبس الأمة من نور هذا المثل قبس وليس نفس المثل، فهي تعرف جيدا إن ما بيدها من قبس واتخذته مثل ليس هو المثل المطلق، وإنما هو مثل مرحلي. وعليها أن تميز بين المولى عز وجل المطلق وبين هذا المثل الذي بين يديها. وهذه المشكلة تحل في الانتماء إلى المثل الأعلى. وإذا انتمت الأمة إلى المثل الأعلى المطلق سوف يترتب على ذلك آثار في مسيرة البشر. وذكر السيد الشهيد قدس سره الشريف، يترتب على انتماء الأمة للمثل المطلق أثرين في المسيرة البشرية. الأثر الأول التغير الكمي، والأثر الثاني هو التغير الكيفي. أما التغير الكمي فلما كان المثل الأعلى مطلقا غير محدود، فهذا يعني أن المسيرة البشرية سوف تستمر بالتقدم إلى ما لا نهاية، عكس المثل العليا المنخفضة والمحدودة التي قلنا سابقا أن الإنسان مهما طال به الزمن سوف يتوقف عند نقطة معينة. ولا بأس أن نطبق هذا الجزء الصغير من البحث. قال: أثر المثل الأعلى الحقيقي على مسيرة البشرية. وهذا المثل الأعلى الحقيقي حينما تتبناه المسيرة الإنسانية وتوفق بين وعيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كما افترضته الآيات السابقة التي قرأناها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمسيرة الإنسانية حينما توفق بين وعيها على المسيرة وبين الواقع الكوني لهذه المسيرة بوصفها سائرة ومتوجهة نحو الله، سوف يحدث تغير كمي وكيفي بارتباطها علما بهذا المثل المطلق. وكيفي على كمي وكيفي على هذه المسيرة، هذه الحركة، سوف يحدث فيها تغير كمي وكيفي. التغير الكمي، قال: أما التغير الكمي على هذه الحركة فهو باعتبار ما أشرنا إليه. ما هو؟ من أن الطريق حينما يكون طريقا إلى المثل الأعلى الحق يكون طريقا غير متناهٍ. هذه الميزة التي يختلف المثل التكراري عن المثل غير متناهٍ، يكون طريق غير متناهٍ. بينما كل المثل التي استعرضنا لكم جانب من تاريخ المسلمين أو تاريخ الحاضر وجدنا أنه مثل تكراري تعاد على الأمة المراحل الأربعة دائما، أي أن مجال التطور والإبداع والنمو قائم أبدا ودائما ومفتوح للإنسان باستمرار من دون توقف. هذا المثل الأعلى حينما يتبنى سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة، أو سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة، كل الأصنام وكل الأقزام المتصنمة. على طريق الإنسان التي تقف عقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف أشكال الآلهة. يعني يريد يقول أنه من الآثار للمثل الأعلى الحقيقي على مسير تاريخ البشرية أنه لو تبنته سوف لا تتناهى وتسقط كل الأمثلة المزيفة والآلهة المزورة. وكل الأقزام المتصنمة على طريق الإنسان التي تقف عقبة بين الإنسان وبين وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دين التوحيد على مر التاريخ حتى يستمر ويكون متواصل في الارتباط بالمطلق، كان ماذا؟ كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف أشكال الآلهة والمثل المنخفضة والتكرارية التي حاولت أن تحدد من كمية الحركة. كل الآلهة المصطنعة والمثل المحدودة المنخفضة حاولت أن تخفف من حركة الأمة باتجاه المثل المطلق، من أن توصل الحركة إلى نقطة ثم تقول قف أيها الإنسان. هذه الآلهة التي أرادت أن توقف الإنسان في وسط الطريق وفي نقطة معينة، كان دين التوحيد على مر التاريخ هو حامل لواء المعركة ضدها. هذا المثل الأعلى إذن سوف يحدث تغييرا كميا على الحركة، لأنه يطلق هذه الحركة من عقالها، يطلقها من حدود الحدود المصطنعة لكي تسير باستمرار. أما التغيير الكيفي فيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألكم الدعاء جزاكم الله خيرا.